الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 51 بعد 300 من صحيح مسلم، وهو الخامس والأخير من كتاب القسامة. قال: باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. تضمن هذا الباب ثلاث مسائل: الأول الإقرار بالقتل وأنه دليل في حد ذاته، بل هو سيد الأدلة كما يقول أصحاب الأحكام، فإن أقر شفع فيه بالعفو، فإن لم يكن العفو التام فيشفع بالعفو إلى الدية، فإن لم يقبلوا إلا أن يدفع إليهم دفع إليهم لقتله، وهذا في قتل العمد. وأما الخطأ وشبه العمد فليس فيه قصاص. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه وائل بن حجر قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، يعني شيك الحبل، ربما يكون من الجلد ونحوه، قد قيده فيها، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، في التحاكم إلى ولي الأمر، وأن الإنسان لا يقوم بقتل غريمه بنفسه، فهذا كان بإمكانه أن يقتله وقد ربطه، ومع ذلك أوصله إلى ولي أمره، وكان في ذلك الزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرق بيننا وبينهم كبير جدا. الآن ربما يقتل البريء في حال ما وقعت مقتلة في مكان، وهذا وجد القاتل وربط القاتل ويقوده بكل سهولة ويسر. قال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. فيه أن أول ما يقوم به المحقق طلب الاعتراف، فإن أبى الاعتراف طلبت البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ فيه الاستفصال أيضا، هذه دماء. بعض الناس لا يفرق بين أنواع القتل، فأي قتل عندهم يوجب القصاص، هذا ما هو صحيح، فلا بد أن يستفصل: كيف قتلته؟ ولماذا قتلته؟ وبما قتلته؟ فكيف قتلته لنعرف هل قتله عمدا، وبماذا قتلته لنعرف هل كان قتله شبه عمد، ولماذا قتلته هل كان من دفع الصائل حتى لا يؤخذ بجريرته. قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. هذا ماذا يسمى؟ قتل عمد، لأن الفأس يقتل، لكن لو كان ضربه بعصا لا تقتل غالبا، الأصل أن العصا لا تقتل، سيكون هنا شبه عمد. لماذا قلنا شبه عمد؟ لأنه قصد إلى ضربه، قاصد في ضربه، لكنه غير قاصد في قتله، فكان شبه عمد. لكن لو قال: والله أردت أن ألتفت فدفعته فمات، هذا خطأ. فلكل مسألة حكمها. وفي هذا الحديث أن الغضب هو سبب لكثير من المشاكل، كثير من الشرور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. قال: فنظرت فإذا الغضب منه كثير من الشر، أو كما قال. وفيه خطر الضرب على الرأس، لو ضربه في يده لسلم من الموت ربما، لو ضربه في رجله، لكن الرأس قد يكون أسرع في الوفاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. كأنه قد سألهم العفو، فطلب الدية، سياقة الحديث تقتضي هذا. قال فترى قومك يشترونك، فيه دليل أن دية العمد على القاتل ودية الخطأ على من؟ على العاقلة. دية العمد على القاتل ودية الخطأ على العاقلة. قال فترى قومك يشترونك، يعني هل يمكن أن يتعاونوا معك؟ لو كان خطأ للزمهم أن يدفعوا معه، لكن لما كان عمدا هم بالخيار. قال أنا أهون على قومي من ذلك، يعني لا يلتفتوني لي ولا يعينوني. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك، يعني إن شئت أن تطلقه أطلقته، وإن شئت أن تقتله قتلته. قال فانطلق به الرجل ليقتله، فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. ليس معنى ذلك أنه مثله في الإثم، فذاك قاتل عمد وهذا سيكون آخذ بالقصاص. قال النووي الصحيح في تأويله أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحدهما على الآخر، لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه، فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل فهو مثله في أنه قاتل، وإن اختلف في التحريم والإباحة، لكنهما استويا في إطاعتهم الغضب ومتابعة الهوى، لا سيما وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه العفو. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإهام لمقصود صحيح، وهو أن الولي ربما خاف فعفى، والعفو مصلحة للولي والمقتول في ديتيهما. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ يعني فيه مصلحة للجاني، وفيه مصلحة للمقتول، وفيه مصلحة لولي المقتول. أما الجاني فيسلم من القتل وربما يتوب ويؤوب ويستعتب، وأما ولي المقتول فيؤجر، وأما المقتول يؤخذ بحقه ويبوء بذنبه. يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته. قال يا نبي الله لعله قال بلى. قال فإن ذاك كذلك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. ما أبرك العفو في جميع المسائل، إلا أن يكون العفو لا يؤدي إلى الإصلاح، لأن الله عز وجل يقول ومن عفا وأصلح فأجره على الله. قال العلماء إذا كان العفو سيؤدي إلى الإفساد لا يجوز العفو، وذلك لو أن رجلا شريرا لو عفوت عنه زاد في شره، مثل هذا لا يجوز أن تعفو عنه. لكن لو أن هناك رجل كريم إن عفوت عنه ازداد كرمه ونبله وبره، فمثل هذا يستحب في حقه العفو. وفي هذا جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم، وإنما الحدود التي لا تسقط إذا بلغت الحاكم هي الحدود التي هي لله، مثل حد القذف يكون فيها حق لله، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر. وفي رواية قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجره. قال فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار. فأتى رجل الرجل فقال لهما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. قال النووي فليس المراد به في هذين فكيف تصح إرادتهما مع أنه إنما أخذه ليقتل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد غيرهما، وهو إذا التقى المسلمان بسيفيهما في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونحو ذلك فالقاتل المقتول في النار، والمراد به التعريض كما ذكرناه سبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دخوله في معناه، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود، والله أعلم. قد قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة وعلى الألباب لعلكم تتقون، لو قام الناس بالحدود أي أولياء الأمور لقل الشر، الزاني سيكف عن زناه، والسارق سيكف عن سرقته، وشارب الخمر سيكف عن شربه خوفا من الفضائح إن لم يكن خوفا من الله، وخوفا من الحدود إن لم يكن خوفا من الله. وأيضا فيها مصلحة لهم كفارات، كما في حديث عبادة بن الصامت الحدود كفارات، فمن عوقب به في الدنيا فالله أعدل من أن يثني عليه العقوبة. أيضا حديث علي قال باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. قال وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل كانتا تحت رجل واحد، كانتا ضرتين، رمت إحداهما الأخرى بعمود كما سيأتي، فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، يعني الجنين إذا خرج من بطن أمه قبل أن تستقر الحياة فيه فهذا ديته غرة عبد أو أمة، إما أن يشتري أمة مقابلا عنه وإما أن يشتري عبدا، أما إذا خرج حيا ففيه دية كاملة لما سيأتي كيف أدي من لا نطق ولا استهل، معناها أنه لو نطق واستهل يلزم فيه الدية. قال وفي رواية قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، لعل هذيل وبني لحيان منطقة واحدة، سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، يعني الضاربة ماتت وعليها دية، لكن هل كان قتلها هنا قتل خطأ أم عمد؟ خطأ، لأنها إنما ضربت أمة، ويكون شبه عمد أيضا كما سيأتي أنه في بعض الروايات أن المرأة قتلت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها التي ضربت المرأة وسقط الجنين وتعين الغرة، وأن العقل على عصبتها، يعني العقل الدية على من؟ على أبيها، على إخوانها، على من يليها، وزوجها وابنها يأخذون الميراث شرع الله، شرع الله، لو أن الناس يأخذون بشرع الله لصلح حالهم. قال في رواية أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، قضى بدية المرأة على عاقلتها لأنه قتل شبه عمد، أو أنه نعم شبه عمد، رمتها بحجر لعل مثله لا يقتل، وورثها ولدها ومن معهم. قال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرموا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، خرج من بطن أمه أملاص ليس له حياة، مثل هذا قال يهدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من الأخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأنه أراد أن يرد به الحق، أراد أن يبطل به الحكم الشرعي. وفيه خطر الاعتراض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تشبيه المبطل بمن هو أبطل منه في الجملة، وفيه ما بوب له أن ندية شبه العمد على العاقلة، وأن ندية الأملاص يكون عبد أو أمة. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمودي فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنا غرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل الاستهلال أن يخرج من بطن أمه بعطاس أو بكاء، هذا الاستهلال. أما مجرد الحركة يخرج من بطن أمه يتحرك، هذا ما يؤخذ به على أنه خرج حيا، لأن الحركة هذه قد تكون بسبب ضغطة الرحم، فإذا ما خرج تحرك، لكن لابد أن يتحرك حركة تدل على حياة مستقرة، فعند ذلك يحكم بحياته. وهذه أحكام كثيرة تلحق في باب المواريث في باب الديات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سجع كسجع الأعراب، فيه الإنكار على من أراد إبطال الحق. قال: وجعل عليهم الدية، فيه أن مسألة الشرع لا يجوز فيها المعارضة، وأن المسائل ليست إلى العقل. فانظر لو قال قائل: وإيش دخلني أنا؟ لو قال واحد من أقاربها الأباعد، ابن جدها أو ابن عمها، أنا إيش دخلني؟ أدي على زوجها وعلى أبنائها، نقول له: لا، الشرع قضى أن أدي عليك، وأن زوجها وأبنائها ليس عليهم شيء أصلا، حتى المشاركة ما عليهم مشاركة، لأنهم ليسوا من العاقلة، وهذا من تمام الدين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر من أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق من إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسر بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في ملاصي المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة. إذن هذا الحديث جاء عن كم؟ عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة وعن أبي هريرة، ثلاثة. وليس فيه أن عمر بن الخطاب رد خبر الآحاد، إنما أراد التثبت، وإلا فإن مذهب السلف قبول خبر الآحاد. وهذه أيضا ليست المعنى غرة عبد أو أمة، لا، بغرة إلى هنا يتم الكلام، والغرة إما أن يكون عبدا وإما أن يكون أمة. قال رحمه الله: أعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرا وجب 100 بعير، وإن كان أنثى 50، وهذا مجمع عليه، وسواء في ذلك كله العمد والخطأ، ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم. قال مالك: والبصريون تجب على الجاني، وقال الشافعي وآخرون: يلزم الجاني الكفارة، وقال بعضهم لا كفارة عليه مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنه، والله أعلم. قال أملصت وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله، بمعنى هو إذا وضعته قبل أوانه، وكلما زلق من اليد فقد ملص. نحن عندنا يقولون ملص، أين فلان قال ملص يعني هرب، وإلا ما فعل كان الله ملص من يدي. إذا كلمة عربية ونحن نتحرج منها أحيانا، قد جهلنا لغة العرب. انتهينا بحمد الله من هذا الكتاب في هذا اليوم الموافق للثالث عشر من جمادى الأولى لعام 44 و400 ألف، ويليه كتاب الحدود. إلى هنا بارك الله فيكم.